الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الأكارم، مع الدرس الثالث أو الرابع من دروس سير صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع الدرس الرابع إذن من دروس سير الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. صحابي اليوم سيدنا عبد الرحمن بن عوف. وقبل أن نبدأ الحديث عن هذا الصحابي الجليل، لا بد من مقدمة. المقدمة هي أن أصحاب النبي عليهم رضوان الله بمجموعهم يمثلون كل النماذج البشرية. في أي مجتمع، غني وفقير، قوي وضعيف، شاب وكهل وشيخ، فقير وغني، صحيح ومريض، ذو نسب عال وذو ضآلة في النسب، هذه الحظوظ التي وزعها الله بين البشر في أي مجتمع موجودة. لذلك يجب أن نعلم أن الإنسان إذا عرف الله واتصل به واصطبغ بصبغته ارتقى إلى مرتبة عالية. فإذا كان غنياً تشتهي الغنى عليه، وإذا كان فقيراً لا ترى الفقر ضيراً على مؤمن، وإذا كان صحيحاً جعل صحته في سبيل الله، وإذا كان مريضاً رأيت فيه الصبر والسلوان. إن كان وجيهاً استخدم وجاهته في الحق، وإن كان خاملاً استغنى برضاء الله عنه عن وجاهة الدنيا. الذي أريد أن أؤكده لكم أنه بأي حال أنت، بأي وضع اجتماعي، بأية قوة، بأي ضعف، بأي غنى، بأي فقر، بأي وجاهة، بأي خمول، بأي وسامة، بأي دمامة، فإذا عرفت الله عز وجل وطبقت منهجه واصطبغت بصبغته كنت إنسانا عظيما. قد يظن الناس واهمين أن الغنى يتناقض مع الإيمان. من قال لك ذلك؟ يمكن أن تكون أغنى أغنياء الأرض وفي أعلى درجات الإيمان والقبول عند الله عز وجل. يمكن أن تكون من أقوى الأقوياء. لماذا حدثنا ربنا عن ذي القرنين؟ كان ملكا ولا يتناقض الملك مع الإيمان. قد تكون فقيرا جدا وأنت عند الله عظيم. قد تغطى بقول النبي الكريم: ألا يا رب نفس جائعة عارية في الدنيا طاعمة ناعمة يوم القيامة. يعني في بنفسي معنى أرجو الله جل جلاله أن يمكنني من التعبير عنه. لا تقل أنا ابن فلان، لا تقل أنا لي نسب رفيع أو لي نسب وضيع، لا تقل أنا فقير، لا تقل أنا شاب، لا تقل كن ابن من شئت، في أي حال شئت، في أي طور شئت، في أي مستوى شئت. إذا عرفت الله وعرفت منهجه وطبقت منهجه وأقبلت عليه واصطبغت بصبغته فأنت عند الله عظيم. اليوم درسنا عن صحابي كان من أغنى الصحابة، سأريكم كيف يكون الغنى مع الإيمان. قد يقول أحدكم نحن مر بنا تاريخ الصحابة، كلكم يعلم أيها الإخوة أنه في التعليم الإعدادي والثانوي والابتدائي نص للمتنبي، مثلا تجده في كتاب الصف الخامس والنص نفسه تراه في كتاب الصف الثامن والنص نفسه تراه في كتاب الصف الحادي عشر والنص نفسه يدرسه طلاب الجامعة في السنة الثالثة في الأدب العباسي. يعني أن يكون النص واحدا في كل هذه المراحل هل يعني ذلك أنه مستوى التدريس واحد؟ لا، نحن حينما كنا في الجامعة كان الأستاذ رحمه الله توفاه الله كان يمضي ساعتين في شرح بيتين من الشعر، ساعتين يظل يشرحه ويحلله ويبين معنى كلماته ومعنى تراكيبه وصوره إلى أن يشخب دما هذا البيت. فلذلك نحن ولو أن هذا الصحابي معروف عندكم، ولكن أنا أريد في هذه الدروس الجديدة من السيرة لا أن أكتفي بسرد الوقائع، هذه قد تجدونها في أي كتاب، الكتاب يغني عن الدرس، لكن أنا أرجو الله جل جلاله أن يوفقني إلى تحليل هذه الوقائع. موطن الثقل، مركز الثقل في الدرس هو التحليل وليس السرد. فهذا الصحابي الجليل مرة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام سمع في المدينة ضجيج ورؤيت غبار في الأفق، سألت أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها وقد ترام إلى سمعها أن قافلة عظيمة زاحفة إلى المدينة، سألت ما هذا الذي يحدث في المدينة؟ فقالوا لها يا أم المؤمنين إنها قافلة لعبد الرحمن بن عوف جاءت من الشام تحمل تجارة له. قالت أم المؤمنين قافلة تحدث كل هذه الضجة؟ قالوا أجل يا أم المؤمنين إنها 700 راحلة. هلا تصور قافلة شاحنات عددها 700، أيام في أثناء السفر إلى حلب أو إلى الساحل ترى قافلة من الشاحنات تضيق نفسك بها، يا أخي ما كانوا ينتهوا، عدهم 30-40، 700 راحلة، قافلة واحدة لهذا الصحابي الجليل. أم المؤمنين هزت رأسها وأرسلت نظراتها الثاقبة بعيدا كأنها تبحث عن شيء، عن ذكرى مرت بها أو عن حديث سمعته، ثم قالت أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رأيت عبد الرحمن بن عوف يدخل الجنة حبوا، حبوا يعني زحفا. عبد الرحمن بن عوف يدخل الجنة حبوا، ولماذا لا يدخلها وثبا وجريا ورقضا وخببا، إنه من السابقين السابقين، من أصحاب رسول الله الذين شهدوا بدرا وأحدا والخندق، وهاجروا إلى الحبشة مرتين. وكان هذا الصحابي الجليل في ترتيب المسلمين الثامن، ثامن مسلم دخل الإسلام، أسلم على يد سيدنا الصديق. وهذا الصحابي الجليل من العشرة المبشرين بالجنة، ويدخلها حبوان، مو معقول، لكن سمعت رسول الله والنبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. أنا شخصيا كنت أقول حينما أذكر هذه القصة، لا أدري أقول هذا عن وعي أو عن غير وعي، كنت أقول: قالت السيدة عائشة: أخشى أن يؤخر عبد الرحمن ماله فيدخل الجنة حبوا. أما هنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رأيت عبد الرحمن بن عوف يدخل الجنة حبوا. اختلف الأمر، إذا عزي القول إلى السيدة عائشة قضية سهلة، إذا عزي القول إلى أي إنسان غير النبي قضية سهلة، قد يخطئ وقد يصيب. أما إذا عزي القول إلى النبي الكريم حق مطلق، صواب مطلق. هي مشكلة في الدرس الآن، سوف نحلها بعد قليل. سيدنا عبد الرحمن بن عوف نقل له بعض الصحابة، لا نقل نميمة، لا نقل نصيحة. فرق كبير بين أن تنقل الخبر شامتا، بين أن تنقل الخبر متشفيا صدرك، وبين أن تنقله ناصحا. يعني أنا أعجبني أخ كريم رأى منكرا، رأى إنسان يقدم على منكر في مكان، يرأس هذا المكان رجل طيب، فقال له: إن فعلت هذا فسأبلغ فلان، وإذا استدعاك فلان ووبخك فأنا الذي بلغته، أنا لا أستحي بهذا. أنا أعجبني هذا الموقف جدا، يعني الإنسان إذا كان ناصحا. مرة غلام صغير الآن لا يحضرني اسمه، سمع عمه، يعني زوج أمه، عمه يعني زوج أمه، يقول: لو أن محمدا صادق فيما يقول فنحن شر من الحمر. عهده به مؤمنا فإذا به كافر، قال: هذه كلمة الكفر يا عمه. والله يا عمه ما رجل تحت قبة السماء بعد رسول الله أحب إلي منك، ولكنني سأبلغ النبي. ما في محا مزحة، هذه كلمة الكفر. يعني إذا كان نحن تجاملنا مجاملات، كلام غلط، كلام فيه إساءة، كلام فيه تجاوز، لك عطيه جمله وحط الخرج وسلامتك يا راسي، هذا مجتمع المنافقين، لا نرقى بهذه الطريقة. لكن مجتمع المؤمنين هناك غيرة شديدة. القصة لها وقت آخر، وذكر هذا للنبي عليه الصلاة والسلام، واستدعاه النبي عليه الصلاة والسلام فأنكر، قال: هذا غلام كذاب يا رسول الله، أنا أقول هذا الكلام؟ فنزل الوحي مصدقا قول الغلام، فأمسك النبي أذن الغلام متحببا وقال: يا غلام لقد صدقك الله من فوق سبع سماوات. وكانت توبة هذا المنافق على يد هذا الغلام، وقال: يا رسول الله لقد تبت من هذا الذنب ولن أعود إليه، وبدل أن ينتقم منه زاد في إحسانه إليه. فأيام الكلمة إذا أنت أخذتها مأخذ الجد ونصحت بها، فهؤلاء الذين أوصلوا هذا الكلام لسيدنا عبد الرحمن ليسوا نمامين ولكنهم ناصحون. ونقل بعض أصحابه مقالة عائشة رضي الله عنها، فتذكر أنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث أكثر من مرة وأكثر من صيغة، وقبل أن تفض مغاليق الأحمال حث خطاه إلى بيت عائشة وقال لها: لقد ذكرتني بحديث لم أنسه. ثم قال: أما إني أشهدك أن هذه القافلة بأحمالها وأقتابها وأحلاسها في سبيل الله، كلها 700 شاحنة، 700 ترولا لبيقول لك سكسويل، ما هي 700 راحلة محملة بالبضائع من الشام، قدمها كلها في سبيل الله. قال: والله لأدخلنها خببا، مو حبوا، بس عندنا مشكلة، هذا قول النبي، أيعقل أن يكون قول النبي غير واقع؟ هذه مشكلة أنا عانيت منها كثيرا، حلت بكلمة واحدة ترونها بعد قليل. قال: أما إني أشهدك أن هذه القافلة بأحمالها وأقتابها وأحلاسها هي في سبيل الله. هذا هو عبد الرحمن بن عوف، هذا هو الغني المؤمن، هذا الذي يكون سيد المال وليس عبدا له، هذا الذي يستخدم المال في سبيل الجنة، في سبيل مرضاة الله عز وجل، في سبيل أن يفوز بجنة عرضها السماوات والأرض، في سبيل أن يرضى الله عنه. قال هذا الصحابي الجليل: هو أحد الثمانية الذين سبقوا إلى الإسلام، عرض عليه أبو بكر الإسلام، هو وعثمان ابن عفان والزبير ابن العوام وطلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص، فما غم عليهم الأمر. أيام الإنسان لما بيخطب فتاة بيقروا الفاتحة بكن، لك صلوا دقرة ليكون ملا موفقين كمان، أيام تعقد صفقة بكن، تشتري بيت تلاقي سكتت أثناء التوقيع. يعني في الأمور الحاسمة في حياة الإنسان، الإنسان يضطرب وقد يشعر بالضيق. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا كانت له كبوة، إلا أبا بكر، ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا كانت له كبوة إلا أبا بكر رضي الله عنه. وهذا يبدو سيدنا ابن عوف أيضا قال حينما عرض عليه أبو بكر الإسلام، هو وعثمان بن عفان والزبير ابن العوام وطلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص، فما غم عليهم الأمر ولا أبطأوا، بل سارعوا مع الصديق إلى النبي عليه الصلاة والسلام يبايعونه ويحملون لواءه. معنى ذلك لما صدرك بينشرح للحق هي علامة طيبة، حينما لا تتردد. كلكم يذكر قصة سيدنا عبد الله بن رواحة، حينما عينه النبي قائدا ثالثا، وكيف أن القائد الأول حمل راية المسلمين فقاتل بها حتى قتل، وحملها بعده سيدنا زيد فقاتل بها حتى قتل، فلما جاء دور عبد الله دور عبد الله بن رواحة تردد. ويذكر المؤرخون أنه تردد بقدر هذين البيتين، قال: يا نفس إلا تقتلي تموتي، هذا حمام الموت قد صليت، إن تفعلي فعلهما رضيت، وإن توليت فقد شقيت. وأخذ الراية فقاتل بها حتى قتل. لكن النبي الكريم قال: رأيت أخاكم جعفر وهو في الجنة، ورأيت أخاكم زيد وهو في الجنة، ثم سكت. فلما سكت النبي قلق الأصحاب الكرام على أخيهم عبد الله، قالوا: يا رسول الله، ما فعل عبد الله؟ قال: ثم أخذها عبد الله فقاتل بها حتى قتل، وإني لأرى في مقامه إزورارا عن صاحبيه. درجته هبطت. إذا كان الصحابة هبطت درجتهم لأنهم ترددوا 30 ثانية، فنحن أين نحن؟ تردد فقط. بماذا التردد؟ ببذل النفس، ببذل النفس وبذل المال. هلأ بتعمل له مقدمات وبتبين له عظم العمل الصالح والآخرة والجنة، بعطيك 10 ليرات. قال لي واحد برمضان دخل لمحل تجاري، محل كبير بالعصرونية وفخم، ملايين بضايع، حكى حكى حكى، قال له: عنا أيتام ومدارس ومعاهد شرعية. قال لي: طالع 10 ليرات. قال لي: والله لو رآها في الطريق لا يأخذها، نصفها ذهب ونصفها ما ذهب. قال لي: والله لو رآها في الطريق ما أخذها. هذه قيمة الآخرة عنده. لذلك: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. في أحد التجار، أنا لا أزكي على الله أحدا لكن أظنه مؤمنا، كلما جاءته جمعية خيرية أو لجنة بناء مسجد يقول لهم: دونكم الصندوق، افتحوا وخذوا منه ما تشاءون ولا تعلموني كم أخذتم. يقسم عليهم أن يأخذوا ما يشاءون وأن لا يعلموه كم أخذوا. هذا الإنسان يعني عاش عمر لا بأس به، لكن أصيب بمرض خبيث في دمه، فجاءت مخابرة إلى البيت، في البيت عدة هواتف، رفعت سماعة في البيت ورفع هو سماعة، فكانت المخابرة من مستشفى يقرؤون له التقرير أن القضية منتهية ولا بد من أن يموت بعد 3 أيام بالضبط، سمعها بأذنه. القصة واقعة وذكرها لي أناس كثيرون. تلقى هذا الخبر بنفس رضية لأنه عمل صالح، لأنه قدم ماله أمامه، الآن سره اللحاق به. تلقى هذا الخبر بنفس رضية واستدعى صديقه أحد تجار القماش، والذي حدثني بهذه القصة صديقه. قال له: يا أبا فلان، هيك باللغة العامية الفيلم انتهى، أنا خلصت الصفقة الفلانية، استقبلها أنت وبيعها ووزع أثمانها على النحو التالي، والصفقة الفلانية اطلب من صاحبها أن يلغيها. خطط له تخطيط دقيق جدا، كل علاقاته المالية أنجزها أول يوم عن طريق صاحبه. اليوم الثاني طلب أولاده وأصهاره وبناته ودعهم. باليوم الثالث حسب الأخبار، ثالث يوم آخر يوم،
دخل للحمام اغتسل اغتسال درجة أولى بإيده، ما بده ما في حاجة حدا يغسله، اغتسل درجة أولى، والضجع بالتخت الساعة 12، واستقبل أحد علماء دمشق الأجلاء، وهذا العالم مع إخوانه أجروا له تهليلة وقرآن حتى الساعة الواحدة، وفي الساعة الواحدة سلم روحه لبارئه. شيء لا يصدق، إنسان يتلقى خبر وفاته بيك صدر رحب بنفس طيبة، قصة مشهورة، لأنه كلما دخل عليه إنسان جمعية معهم إيصالات، فقراء، أيتام، معاهد شرعية مثلا، بناء مساجد، له دونك الصندوق، افتحه وخذ ما تريد، وأنشدك الله لا تعلمني كم أخذت. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: عبدي أعطيتك مالا فماذا صنعت فيه؟ يقول: يا ربي لم أنفق منه شيئا مخافة الفقر على أولادي من بعدي. يقول الله عز وجل: ألم تعلم بأني أنا الرزاق ذو القوة المتين؟ إن الذي خشيته على أولادك من بعدك قد أنزلته بهم. يقول لعبد آخر آتاه الله مالا: أعطيتك مالا فماذا صنعت فيه؟ يقول: يا ربي أنفقته على كل محتاج ومسكين لثقتي بأنك خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. فيقول الله عز وجل: أنا الحافظ لأولادك من بعدك. فهذا الصحابي الجليل ثامن مسلم دخل في الإسلام، لم تكن له، ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا كانت له كبوة، لم تكن له كبوة، أقبل بكله، وهو من العشرة المبشرين بالجنة، من العشرة. في التاريخ الإسلامي عشرة أشخاص حصرا يدخلون الجنة على التحقيق، وما سواهم على الرجاء، نرجو الله، أما هم على التحقيق، وفرق كبير بين التحقيق وبين الرجاء. وهو من أصحاب الشورى الستة الذين اختارهم سيدنا عمر من بعده، اختار ستة منهم سيدنا عبد الرحمن بن عوف. كان بالتجارة محظوظ، كان يقول: لقد رأيتني لو رفعت حجرا لوجدت تحته فضة وذهبا. العوام بيقولوا إيده خضرة، تمسك تراب بيقل الذهب، كيف ما تحرك بيربح. لكن مرة سألوه: بما حققت هذه الثروة يا عبد الرحمن؟ ذكر قاعدة رائعة جدا، قال: والله ما استقليت ربحا ولا بعت دينا. تجارة الدين مو تجارة، ذل وتسول وهم وفقر. قال: والله ما استقليت ربحا ولا بعت دينا. هذا توجيه صحابي جليل آتاه الله مالا وفيرا. يروى أنه له ثلاث أطوار، إما أنه في المسجد، وإما أنه في الغزو مع رسول الله، وإما أنه في تجارته، ما في عنده وقت له، إما أنه ينمي تجارته، أو أنه في المسجد يتعلم من النبي، أو أنه في الغزو يجاهد في سبيل الله. شيء دقيق جدا، الحقيقة الصحابة الكرام كانوا مثل عليا، لما هاجروا إلى المدينة فالنبي أمرهم أن يتآخى الصحابة اثنين اثنين. سيدنا ابن عوف كان نصيبه سيدنا سعد بن الربيع، سيدنا سعد بن الربيع أنصاري، وسيدنا عبد الرحمن بن عوف مهاجر، طبعا لما انتقل للمدينة ما معه شيء بلا مال. هلا تصور انسان يعني بشكل واقعي عنده بيت بالمالكي ومعمل بالغوطة وبيت في حالية وخمسة سيارات وأموال منقولة وغير منقولة وبنايات وأراضي وأخذناه حطيناه في صنعاء ما معه ثمن شطيرة. هيك الصحابة كل هذا المال تركوه. فسيدنا سعد بن الربيع قال له: يا أخي أنا أكثر أهل المدينة مالا، أنا رجل وحدي وأنا غني، هي سوء أدب، الله عز وجل تفضل علي بالغنى. هيك إذا واحد معه مال يقول أنا الله عز وجل تفضل علي بالمال، فانظر شطر مالي فخذه، خذ نصف مالي. فقال له عبد الرحمن بن عوف: بارك الله لك في مالك، ولكن دلني على السوق. الشيء الذي لا يصدق أن هؤلاء الصحابة الكرام الأنصار الذين أظهروا أعلى درجات المؤاثرة، أعلى درجات المؤاثرة، قابلهم المهاجرون بأعلى درجات العفة. لذلك وقد لا تصدقون لم يسجل التاريخ أن مهاجرا واحدا أخذ شطر مال أخيه الأنصاري. هم عرضوا ذلك وعبروا عن أعلى درجات المؤاثرة، ولكن المهاجرين وقفوا بأعلى مواقف العفة والتجمل. قال له: بارك الله لك في مالك، دلني على السوق. قال: وخرج إلى السوق فاشترى وباع وربح. معنى ذلك يعني ممكن إذا الإنسان كان ضيق ذات اليد في عنده طريقين: الطريق الأكمل اللي يا رب ارزقني من فضلك، لا تحوجنا إلى أحد سواك، لا تجعل حاجتي إلا إليك. لأن الإنسان إذا أعطى غير رب العالمين. قال: احتج إلى الرجل تكن أسيره، واستغني عنه تكن نظيره، وأحسن إليه تكن أميره. ففي عنا مشكلة أن السيدة عائشة تسمع من النبي عليه الصلاة والسلام وهو الذي لا ينطق عن الهوى، تسمع أن عبد الرحمن بن عوف سيدخل الجنة حبوا ويقول هو متحدياً قول النبي عليه الصلاة والسلام: والله لأدخلنها خبباً. وفي رواية أخرى: وما علي وما ذنبي إذا كنت أنفق 100 في الصباح فيؤتيني الله 1000 في المساء؟ شو ذنبي أنا أنفق 100 في الصباح فيؤتيني الله 1000 في المساء؟ حلت هذه المشكلة بهذا الحديث الذي قاله النبي لسيدنا عبد الرحمن بن عوف. قال له: يا عبد الرحمن يا ابن عوف، إنك من الأغنياء، وإنك ستدخل الجنة حبوا، فأقرض الله يطلق لك قدميك. أعطاه الحل هو، يعني إن لم تكن هكذا، إن لم تكن سخيا، إن لم تنفق بسخاء تدخلها حبوا، أما فإذا أقرضت الله عز وجل أطلق الله قدميك فدخلتها خببا وجريا. القضية انحلت، معه الحل هو، لأنه هو الحل معه. النبي الكريم ما أراد أن يثبط عزيمته، لا، ما أراد أن يجعله ييأس، لا، قال: إنك غني، والأغنياء عادة تشغلهم أموالهم وتنمية أموالهم واستثمار أموالهم، والمال وفير يحتاج إلى وسائل رفاه ووسائل، هذه الوسائل تشغله عن ذكر الله. هكذا الإنسان، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. النبي ما قصد عبد الرحمن بالذات، قال له إنك غني، والأغنياء عادة يعني تشغلهم أموالهم، فإذا آمنوا واستقاموا دخلوا الجنة حبوا. قال له أقرض الله يطلق لك قدميك، لأنت إذا أنفقت تدخلها خبرا، فهو يعرف الطريق. فلما قال 700 راحلة في سبيل الله، والله لأدخلنها خبرا، القضية حلت. إذا النبي الكريم ما أراد أن يثبت عزيمته، ما أراد أن يبين له مصيرا محتوما، لا، لكن النبي يعرف القوانين. القول الشهير الذي ورد عن النبي: خذ من الدنيا ما شئت وخذ بقدرها هما، ومن أخذ من الدنيا فوق ما يكفيه أخذ من حتفه وهو لا يشعر. يروى أن أحد الشيوخ عنده تلاميذ، أعطى تلميذ مثلا نصف ليرة ليشتري بها حاجتين أو 10 قروش، وأعطى تلميذ 10 ليرات لتكون معه، فالذي أعطاه المبلغ القليل تألم وانكسر خاطره وشعر أنه يعني ليس في مستوى الثاني، الشيخ ليس واثقا به، بينما الثاني أعطاه مبلغ كبير. شعر الشيخ على تلميذيه أو على تلميذه هذا الشعور، فقال: نحن بحاجة إلى حمام يا أخوة. أخذوه على حمام السوق، في حمام السوق في براني ووسطاني وزواني، وفي مكان منحني حجر أسود أنا بذكره قديما، هذا بيت النار. هذا الشيخ وقف التلميذ اللي أخذ 10 ليرات على بيت النار، قال له: هات الحساب لشوف، هي شو هي يا ابني، ما فهمت، وهي شو هي، ودك عم ينطوط ما بقيت حمل، وهي شو هي، وديش الجمع، وهي ما شو رالي هبا، شوف شو كاتب. هذاك لما أجا قال له: 10 بقدونس 10 كزبرة خاطرك. انتهت العملية. فكل ما كان نصيبك قليل حسابك يسير، وكل ما كثر المبلغ الحساب صار معقد كثير. طبعا قصة رمزية هي، لكن إذا الإنسان الله عز وجل اختر له الكفاف، أنا أقول لكم هذا، كل إنسان شكالي إنه والله الحمد لله ماشي الحال، يقولوا تجار لقمتك خزمتشي، يعني عم نشتغل قد مصروفنا. كلما سمعت إنسان يشكو لي هذه الشكوى أقول له: لقد أصابتك دعوة رسول الله. النبي عليه الصلاة والسلام قال: اللهم من أحبني فاجعل رزقه كفافا، يعني أكمل مستوى الكفاف، لا في غنى يطغي ولا في فقر يعني لا يحتمل. الفقر المدقع صعب كثير، كاد الفقر أن يكون كفرا، الفقر المدقع صعب والغنى مطغي. بعد ما اغتنى ترك الصلاة، دخل للملاهي، جاب أفلام منحطة، ترك زوجته، صلوا خليلات، إلى كان هذا الغنى، هذا غنى مطغي. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: بادروا بالأعمال الصالحة، فماذا ينتظر أحدكم من الدنيا، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا. فهذا قاعدة أيها الإخوة، من شأن الغني أن ماله يشغله عن ذكر الله. والدليل: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. معناه من شأن الغنى أنه يشغل صاحبه عن ذكر الله، قال له: يا ابن عوف إنك من الأغنياء، وإنك يعني إن لم تكن إن لم تنفق هذا المال في سبيل الله وإنك ستدخل الجنة حبوا، فأقرض الله يطلق لك قدميك، عندئذ تدخلها خببا وانتهى الأمر. قال سيدنا ابن عوف: منذ أن سمع هذا النصح من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرض ربه قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، باع يوما أرضا ب40,000 دينار ثم فرقها جميعا في أهله من بني زهرة وعلى أمهات المؤمنين إكراما لرسول الله وعلى فقراء المسلمين، 3 أثلاث: ثلث أقربائه على أهله من بني زهرة، والثلث على أمهات المؤمنين وفقراء المسلمين. سيدنا ابن عوف قدم يوما لجيوش المسلمين 500 فرس، مشان تعرف شو معنى فرس. هلأ شو معنى مرسيدس مثلا؟ شاحنة مرسيدس فرضا، شيء ثمين جدا، لك حق ملايين، 5 ملايين، حق 10 ملايين، براد مثلا حق 12 مليون. فقدم 500 فرس، ومرة قدم 1500 راحلة في سبيل الله، وعند موته أوصى 50,000 دينار في سبيل الله، وأوصى لكل من بقي ممن شهدوا بدرا 400 دينار، حتى إن عثمان بن عفان رضي الله عنه أخذ نصيبه من هذه الوصية رغم ثرائه. بس لما أخذ رغم ثرائه قال: إن مال عبد الرحمن حلال صفو، وإن الطعمة منه عافية وبركة. الله يرضى عنه. إذا واحدك مؤمن دعاك والله طعامه شفاء، إنسان أخلاقه عالية دخله حلال أكرمك، قال: إن مال عبد الرحمن حلال صفو، وإن الطعمة منه عافية وبركة. يعني الملخص أنه كان سيد ماله ولم يكن عبدا لماله، لذلك تعس عبد الدرهم والدينار، وتعس عبد الفرج، وتعس عبد البطن، وتعس عبد الخميصة يعني الثياب، حتى الثياب الأنيقة ما تفسد ما بيصلي، لكن تجمعهم بالبيت بنت جديدة، هذا عبد الخميصة. في أشخاص من القبيل يعني يؤثر ثيابه على طاعة ربه. نعم. قال: بلغ من سعة عطائه وعونه أنه كان يقال: أهل المدينة جميعا شركاء لابن عوف في ماله. سمعت قصة والله اليوم صباحا عن رجل غني، في عنده امرأة تجي على المكتب الساعة 7 بتنظف المكتب، هو ما بيعرفها بالشكل، يسمع عنها بيعطيها أجرها. المرة اجى الساعة 7 لأمر استثنائي، يعني رأى امرأة مسنة عم تمسح تشتغل، قال لها: أنت كم تأخذين؟ قالت له: 2500 بالشهر. كم ولد في عندك؟ قالت له: 4-5 ولاد. قال لها: طيب اذهبي واجلسي في بيتك وارعي أولادك وتعالي وخذي كل شهر 5,000. قلبه رقيق ما تحمل، كبيرة بالسن، ساعة 7 عم تنظف وتشتغل، هو رجل ميسور كثير. يعني أيام الغني بيصل إلى الأوج بإنفاق ماله، في حاجة قاعدة تقاعد الموظف بتقاعد بال60، بال70 عم تشتغل، قال له: تعالي خذي كل شهر 5,000 واجلسي في بيتك واستريحي. ما بتخلى الدنيا يا أخوان. قال: بلغ من سعة عطائه وعونه أنه كان يقال: أهل المدينة جميعا شركاء لابن عوف في ماله. يعني بتلاقي شخص أكثر من 400 أسرة عايشين منه، وأكثر. طبعا أسر أبناء موظفين عنده معمل، أسر بتفقدهم بالأعياد، أسر رواتب شهرية، أسر معونات موسمية، بتلاقي آلاف مؤلفة كلهم في صحيفة فلان. قال: أهل المدينة جميعا شركاء لابن عوف في ماله. قال: ثلث يقرضهم، وثلث يقضي عنهم ديونهم، وثلث يصلهم ويعطيهم. ثلث بكرمهم إكرام بلا مقابل، وثلث بدينهم، وثلث يوفي عنهم الدين. فأهل المدينة جميعا شركاء لابن عوف في ماله. ألا تشتهون الغنى على هذا الصحابي الجليل؟ والله شيء جميل. سيدنا ابن عوف جاء له بطعام، كان مرة صائم، جاء له بطعام الإفطار وكان صائما، فلما وقعت عيناه فقد شهيته وبكى. طيب لماذا يبكي؟ مين منا إذا كان جوعان وصائم والأكل والشربات والعصير والأمر الدين والعرقسوس والفتات، بعدين ليش البكي هلأ؟ واحد صائم وجوعان. فسيدنا ابن عوف بكى وقال: استشهد مصعب بن عمير وهو خير مني، فكفن في بردة إن غطت رأسه بدت رجلاه، وإن غطت رجلاه بدا رأسه. واستشهد حمزة وهو خير مني، فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة. ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط، وأعطينا منها ما أعطينا، وإني لأخشى أن نكون قد عجلت لنا حسناتنا. خاف. وأنا والله أقول هذا الكلام، إذا المؤمن كثير ترفه بخاف، لك والله ما بيحبني كمان. إذا مرفه كثير زيادة، إذا كان بالكفاف نعمة، لكن رفاه زيادة بزخ، هي دار عمل مو دار بسط. ليست دار نعيم، دار ابتلاء، دار امتحان، دار طاعة، دار مجاهدة، دار التزام، دار بذل. فالمؤمن الصادق إذا كان شعر أنه رفاه أكثر مما يجب يحس بضيق، هو مثل طالب فات لمدرسة أحلى مقعد وأحلى مكان على الشمسات، مدرسة هي الدراسة مو للشمسة، بده على الشمس يقعد. مو معقول يكون طلبوا مقعد ناحية الشمس، مقعد على الشباك حتى يتسلى بالطريق، وين محاضرة؟ صفية محاضرة. مرة فت ثانوية لقيت المدير عامل مدهن بلور بدهان زياتي كله، يبدو النوافذ واطية شوي وفي طريق، فالطلاب كلهم طلعوا بهذا الطريق أثناء الدروس، فمدهن كل البلور بدهان زياتي، فاتحين نعم. قال: واجتمع يوما بعض أصحابه على طعام عنده، وما كاد الطعام يوضع أمامهم حتى بكى وسألوه: ما يبكيك يا أبا محمد؟ قال: لقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما شبع هو وأهل بيته من خبز الشعير، وما أرانا أخرنا لما هو خير منا. القدوة هو النبي الكريم. والله مرة فت لبيت أحد أخواننا الكرام، غرفة الضيوف تبعه بحجم ديوانين وبينهما فراغ أقل من ديوان بالضبط، يعني صوفاي وبينهما فراغ أقل من صوفاي، فخجل هو، قال لي: ما تأخذنا بيتنا صغير؟ قلت له: والله لو تقرأ عن بيت النبي الذي هو سيد الخلق وحبيب الحق، كان إذا صلى قيام الليل ترفع السيدة عائشة رجليها، لأن غرفته لا تتسع لصلاته ونومه. ولما دخل عليه عدي بن حاتم قذف إليه وسادة من أدم محشوة ليفا، قال اجلس عليها للضيف. قلت بل أنت؟ قال بل أنت. قال فجلست عليها وجلس هو على الأرض. ليس في بيت النبي إلا وسادة واحدة. هكذا هي النبوة. لما دخل سيدنا عمر ورآه مضجعا على حصير وقد أثر على خده الشريف وبكى، وقيل له يا عمر ما يبكيك؟ قال رسول الله ينام على الحصير، مو معقول، ويؤثر في خده، وكسرى وقيصر ينامان على الحرير. قال كلمة سيدنا رسول الله، قال له يا عمر إنما هي نبوة لا ملك وليست ملكا، أنا مالي ملك يا عمر، إنما هي نبوة وليست ملكا. شو أنت متهمني ملك؟ أنت متهمني أنا نبي. هكذا النبوة، نبوة قدوة، النبوة تقشف زهد. طبعا بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام وتسلم أبي بكر الخلافة من بعده، وبعد موت سيدنا الصديق وقد أوصى بالخلافة لسيدنا عمر، وبعد سيدنا عمر، سيدنا عمر اختار ستة من أصحاب رسول الله ليختار المسلمون أحدهم بعد وفاته، وكان منهم عبد الرحمن بن عوف. الأصابع أشارت إليه، أنسب إنسان، فقال والله أنت أنسب واحد. فقال والله لأن تؤخذ مدية فتوضع في حلقي ثم ينفذ بها إلى الجانب الآخر أحب إلي من ذلك. زهد. والله لأن تؤخذ مدية فتوضع في حلقي ثم ينفذ بها إلى الجانب الآخر أحب إلي من ذلك. اعتذر. فلما اعتذر وانسحب عينه الأصحاب الكرام هو الذي يختار من سيكون خليفة بعد سيدنا عمر، فاختار عثمان بن عفان. إذن هو الذي اختار عثمان بن عفان ليكون خليفة المسلمين بعد سيدنا عمر. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، سيدنا عمر لما توفي قبل أن يتوفاه الله عز وجل متأثرا بجراحه، استأذن السيدة عائشة أن يدفن في حجرة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم استدرك وقال لا، أنا الآن خليفة المسلمين، ولعلها قبلت خجلا مني، بعد أن أموت اسألوها مرة ثانية، فإن قبلت فافعل. يعني ما أراد أن يستخدم سلطته في أخذ موافقتها، قال بعد أن أموت اسألوها مرة ثانية. السيدة عائشة رضي الله عنها أرادت أن تخص بشرف الدفن في حجرة النبي هذا الصحابي الجليل، وهو على فراش الموت دعته أو أشارت إليه أنها توافق على أن يدفن في حجرتها إلى جوار النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وعمر، لكن كان على أدب رفيع، قال استحيا أن يكون مع هؤلاء الكبار. شوف التواضع. قال ثم إنه على موعد وثيق مع عثمان بن مضعون، إذ تواثقا ذات يوم أيهما مات بعد الآخر يدفن إلى جوار صاحبه. نتفق مع صحابي يندفنوا سوا، ففي وعد ما بيقدر. أولا استحيا أن يدفن مع سيدنا الصديق، سيدنا عمر، سيدنا رسول الله، وأراد أن ينفذ وعده مع الصحابي الجليل. ومع كل ذلك قال وهو على فراش الموت: إني أخاف أن أحبس عن أصحابي لكثرة ما كان لي من مال. مع كل ذلك، مع كل هذا الإنفاق، مع كل هذا السبق، مع كل هذا الحب، مع كل هذه المؤاثرة، كان يقول: إني أخاف أن أحبس عن أصحابي لكثرة ما كان لي من مال. ولكن عندئذ ذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام: عبد الرحمن بن عوف في الجنة. هذه البشارة طمأنت قلبه وجعلته قرير العين، وتلا قوله تعالى قبل أن يموت: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أنا مرة حضرت حفل ختامي لمسابقة القرآن الكريم، فتكلم كلمة وزير الأوقاف تأثرت لها، قال: جزى الله عنا العلماء الذين علموا القرآن. كلام طيب. وأشكر هؤلاء الطلاب الذين تدافعوا إلى حفظه. شيء جميل. قال: ولا أنسى أصحاب الأموال الذين تبرعوا بأموالهم تكريما لهؤلاء الأطفال. ففي وقت رجل قال: كل من حفظ القرآن له مني 10,000 دائما. يعني أي إنسان حفظ كتاب الله له 10,000. وسمعنا السنة هي واحد تبرع لهم جميعا بعمرة على حسابه، 70 طالب. فقال: المال شقيق الروح. معناها مو بس العالم له عند الله فضل، العالم والغني المؤمن هذا بعلمه أنت بمالك. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا حسد، أي لا غبطة، إلا في اثنتين: رجل آتاه الله علما فهو يعلمه آناء الليل وأطراف النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو يهلكه في سبيل الله. فمعنى ذلك يعني ليس شرطا أن تكون عند الله عظيما أن تكون داعية فقط. أصحاب الأموال بإنفاقهم وبأموالهم وسخائهم وبذلهم يصلون إلى مرتبة عالية عند الله عز وجل. فقال: جزى الله من تعلم القرآن خيرا، ومن علمه خيرا، ومن فحص الطلاب خيرا، ومن بذل ماله إكراما لهؤلاء الحفظة خيرا، لأن هؤلاء أنفقوا مالهم والمال شقيق الروح. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا. اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.